بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. توقفنا في الدرس الماضي على جمع النسخ الخطية. إذا جمع المحقق النسخ الخطية ماذا يصنع في النسخة الفريدة، وماذا يصنع في إذا كانت عنده عدة نسخ خطية؟ الآن إذا أراد أن ينسخ ماذا يصنع؟ أولا، المحقق إذا أراد أن يكتب أن ينسخ كتاب ينسخه بيده، ينسخ بيده هو حتى يكون أوثق في تصحيح الكتاب، فيبدأ بنسخ الكتاب. إن لم يستطع استعان بغيره لينسخ له الكتاب. ونسخ الكتاب كان يعني قبل سنوات كان ينسخه في أوراق، ثم يصحح هذه الأوراق، ثم يعارض هذه الأوراق، ثم يسلم هذه الأوراق إلى طابع، والطابع يطبع هذه الأوراق، فإذا طبعها أرسلها إلى المحقق، ثم المحقق يراجعها مرة أخرى، يقابل هذه الأوراق بالنسخة الخطية التي عنده، فيكون هناك سقط تحريف من الطابع. فإذا صححها وعدلها ماذا يصنع؟ يرسلها إلى الطابع مرة ثانية، ثم الطابع يعدل ويصحح ثم يرسلها إلى المحقق. أحيانا تأخذ هذه المدة أشهر، وأحيانا من غير مبالغة تأخذ سنوات، وأحيانا يحرف الكتاب، حتى أن بعض طلاب العلم أعرفهم شخصيا تركوا كتبهم والسبب هذا الطابع، يعني أصبح يدخل في كتابه ما ليس منه ويحرف ويقدم ويؤخر ويبدل كما يريد، لأن هؤلاء الطباعون كثير منهم جاهل لا يعرف العلم ولا يعرف ما الفرق بين هذا الحرف وهذا الحرف، سواء همزة قطع أو وصل أو تاء مربوطة أو مفتوحة أو غير ذلك، فتجده يخلط الحابل بالنابل. الذي أراه لطالب العلم والذي أستخدمه شخصيا أن طالب العلم يجعل له لابتوب، حاسب آلي، كمبيوتر، هو يصف أفضل له. كيف؟ الآن تتعلم الوورد، كيف تصف الكتاب، كيف تطبع؟ أولا، هو بالنسبة للكتابة باليد أريح بكثير، الكتابة باليد تتعب وأصابعك تؤلمك من كثرة الكتابة، خاصة من تعود على الكتابة يشعر بالألم الشديد، وهذا مجرب. لكن حينما تستعين بأصابعك كلها يكون الألم شبه غير موجود، لأن أصابع كلها تطبع. الثاني، هذا يوفر عليك الوقت الكثير في الطباعة، لأن كما قلنا تكتب ثم ترسل للطابع، والطابع يقول لك إن شاء الله شهر شهرين أنا أعطيك الكتاب، والشهرين تصبح أربعة، والأربعة تصبح ثمانية، وبعد ما تراسله وتعاني معه إما بحيل أو غير ذلك، حتى أنك تتعب من كثرة أنك تطارده مطاردة لأجل أن يعطيك كتابك، أخذت الكتاب تراجعه وتصحح الأخطاء التي وقع فيها وتقابل من جديد كأنك ما صنعت شيئا، ثم ترسله له يقول لك أنا عندي عمل انتظرني، ثم يجلسك بعد ذلك أشهر. يعني كتاب الواحد إذا أردت أن تخرجه كم تأخذ من المدة؟ من سنة إلى سنتين، كتاب صغير من سنة إلى سنتين. لكن لو أنك تعلمت الطباعة، تعلمت كيف تصف أنت، تأخذ بدورة أو الآن في اليوتيوب يعلمك كل شيء، تستطيع أن تتعود على الحروف، تأخذ كم؟ أسبوعين، ثلاثة، شهر؟ هذا الشهر سيريحك سنوات كثيرة إن شاء الله. تأخذ ثلاثة أشهر دورة لا حرج، لكن هذه ثلاثة أشهر تريحك سنوات طويلة، خاصة إذا كنت ممن أكرمه الله بالتصنيف أو بالتحقيق أو بغير ذلك. فالذي أراه لك الأفضل لك بكثير هذا. الثالث، يوفر لك المال، ترسل له يأخذ عليك مال ثم يماطلك، وقد أحيانا تلغي عقدك معه وتقول خلاص أعطني كتابي أنا أريد أذهب لغيرك، هو يدفعك لهذا، تأخذ كتابك وتطبع من جديد عند شخص آخر ويأخذ عليك مال، فيؤذونك، تصرف على كتاب أكثر مما تستفيد من الكتاب. لكن لو أنت اللي صففت هذا الكتاب أريح، ثم ترسله له وورد، والوورد هذا لا يغير فيه شيء، ثم هو يرتبه وينسق ويعطيك إياه. وإذا أكرمك الله جل وعلا وأعرفت كيف ترتب الوورد أنت، أجمل وأجمل وأحسن وأحسن، أيضا يوفرك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك. والآن البي دي اف يصور لك الكتاب، ترسل له الكتاب بي دي اف، يعدل عليه ويسوي له ما يسمى بالإخراج، مثلا براويز، أرقام صفحات وغير ذلك، ويخرج الكتاب. لأنك حتى الوورد وأنت ترسله إليه يعبث به، وقد يسقط لك سطر أو سطرين أو ثلاثة، ف فأنت تحتاج ماذا؟ تحتاج مراجعة كتابك إلى آخر لحظة في الطباعة. يعني كم تحتاج من الوقت؟ الصف الأول والثاني والثالث ثم بعد الانتهاء قبل الطباعة تراجعه من جديد. هذا يعني يأكل وقتك ويأكل جهدك. وإذا كان الكتاب يأخذ سنتين، يعني كل سنتين أخرج لي كتاب لو أنا متفرغ لكتب، هذا يأخذ وقت كبير جدا، ويأخذ أيضا كذلك يعني أموال كثيرة جدا. لكن لو أنك أنت صفيت على الوورد ونسقته ورتبته كما سنذكره، ثم الآن تصور عن طريق البي دي اف في الوورد نفسه، والآن أيضا خرج في الوورد برامج أجمل تستطيع أن تقرأ المخطوطة والوورد يكتب لك، لكن يكتب لك أحيانا أخطاء، توجد أخطاء، لكن يوفر أيضا لك الوقت. هذا أيضا حسن. كذلك إذا كنت لوحدك في المخطوطة ونسختها أردت أن تقابلها تستطيع أن تقرأها. الآن عندنا الهواتف الآن فيها تسجيل، صح؟ اقرأ المخطوط، ضع التسجيل واقرأ بهدوء، مثلا صفحة صفحة، كل صفحة في ملف، ثم بعد ذلك شغل التسجيل، خذ المخطوطة، والله في كلمة غلط، أوقف صحح، أوقف صحح، توفر على نفسك الوقت. إذا وجدت من يعينك خير وبركة، أحد طلاب العلم يعينك على القراءة، هو يقرأ المطبوع وأنت تقرأ المخطوط، هذا حسن. لكن لم تجد، لأن أكثر الناس غير متفرغين، يقول لك اليوم طيب وغدا طيب وثالث يوم ورابع يوم يقول أنا ما أقدر، أنا والله مشغول كذا، تتعطل. لكنك لو اشتغلت لوحدك وفرغت نفسك لهذا الأمر تنتهي منه بإذن الله جل وعلا. الأمر الثالث، إذا نسخت أو نسخ لك ماذا تصنع؟ تعارض، اللي يسمونها مقابلة. خذ المطبوع اقرأ يا فلان، وخذ المخطوط أنت اقرأ وصحح، أنت تابع المخطوط أول بأول حرف بحرف، هذا خطأ، صوب 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 حتى تنتهي. الآن صححت المخطوط الذي طبع الآن على أوراق، صححته حتى يخرج بأكمل صورة. الأمر الرابع، إذا طبعت فإنك تجتهد في أن توافق الرسم الإملائي المعاصر. الآن في كتب كتبت في الإملاء، قواعد الإملاء، كانوا قديما مثلا إسحاق يحذف الهمزة، مئة يكتب لها همزة، الآن في وقتنا لا، إسحاق توضع لها همزة، سماوات همزة، مئة بدون همزة، واضح؟ لماذا؟ لأنهم لما كتبوا مئة وضعوا لها الهمزة حتى يفرق بينها وبين فئة ومنه، فوضعوا الهمزة حتى تتبين هذه الكلمة عن هذه، مثل عمرو وعمر، عمرو يكتب لها واو، الأصل في الواو ما تقرأ، ما تقول عمرو، هذا غلط. لماذا إذا كتبت الواو؟ إذا قرأوها يميزونها عن عمر، فأول ما ينظر إليها يقول عمرو بفتح العين، واضح؟ فالإنسان دائما يراعي قواعد الإملاء المعاصرة. ما هي قواعد الإملاء المعاصرة؟ يستخدمها، يعمل بها. كذلك الأمر الخامس، علامات الترقيم. إذا صففت الكتاب لابد أن تستخدم علامات الترقيم، لأن علامات الترقيم تغير المعنى. إذا وضعت فاصلة يكون ما بعدها تابع لما قبلها، إذا وضعت نقطة أيضا العبارة انتهت وبدأت في سطر جديد، إذا وضعت فاصلة وتحتها نقطة إذا ما بعدها تعليل لما قبلها، وقد قال كذا وكذا وكذا فاصلة ونقطة لأنه قد وقع كذا وكذا، فأنت الآن تفسرها، تضع علامات الاستفهام، علامات التعجب، وهكذا. وتستخدم كذلك يعني علامات الترقيم في موضعها، لكن لا تبالغ، ما تضع مثلا 10 علامات استفهام، 10 علامات تعجب، 10 كذا، لا لا هذا ما يصلح. إذا أعجبت بالشيء أو تعجبت منه تعجبا عظيما علامتين تكفي. أما يبالغ بعض الناس يضع علامات استفهام، علامات تعجب، وأحيانا رأيت زيدا فيضع علامة تعجب، لماذا تعجب أنك رأيت زيد؟ هل زيد لا يرى؟ فبعضهم يبالغ. الأمر السادس، استخدام الأقواس. الآن عندنا مثلا أقواس المزهرات هذه اللي هي للآيات، تعرفون الآن المصحف تستخدم الآن تستخدم رسم المصحف كما هو يعني مشاهد الآن. الآيات الآن موجودة في بعض برامج الأجهزة وبعض برامج الوورد، تأخذ الآية كما رسمت في المصحف وتجعل لها مزهرات بحيث تبين أن هذه أولها آية وآخرها كلمة من القرآن، وهذه الآيات التي في المصحف لابد أن تضعها في كتابك. لماذا؟ لأنك تأمن الغلط، تأمن الغلط، لأنك لو صفيت الآيات باليد ستقع في غلط، قد تخالف الرسم العثماني وتقع فيها أخطاء وتحريف وغير ذلك. لكن هذه ميزتها أنها صورة تأخذها قص ولزق هكذا، فتكون تامة وكاملة. لكنك أيضا تراجعها، لأن يحصل أحيانا أن قد تذهب كلمة ما تضعها وتغلط في ذلك. وأحيانا بعض المحققين يأخذ الآية كلها فيضعها، والمؤلف ما وضع الآية كلها، إنما وضع شاهد منها، فلا بد أن تراجعها أيضا كذلك. إذا نقل المؤلف حديثا أو أثرا، ماذا تصنع به؟ تضع علامتين صغيرتين، قوسين صغيرين وقوسين صغيرين، يعني أن هذا قول من قول، ليس من قول المؤلف، إنما هو حديث أو أثر. طيب، إذا كان عندي سقط، كانت عندي أكثر من نسخة، والنسخة هذه الأصل سقط منها سطر أو حرف وتم في نسخة أخرى، ماذا أصنع؟ أضع بين المعقوفتين، المعقوفتين اللي هي على هذا الشكل هكذا، يعني أضعها هكذا بحيث أني أضع الكلمة في وسطها، حتى أبين مثلا أن هذه مثلا، لنفرض مثلا أن كلمة أو رجلا في الإسناد سقط، مثلا خالد، ثم أضع بعدها هكذا، أضع خالد بين القوسين المعقوفتين هاتين، وأكتب مثلا رمز واحد في الهامش أن هذا سقط من الأصل وقد استدركته من النسخة الفلانية، أو سقط من الأصل والنسخ لكن هو مثلا من صحيح البخاري، أن هذا هو ساق إسناد البخاري مثلا، وسقط هذا الرجل، فتقول سقط من النسخة، والصواب أنه من رجال الإسناد. أيضا من الأمور المهمة أنك إذا نقل المصنف أحاديث أو آثار تضبطها بحيث الحديث يقرأ، تضبطها بالحرف تشكيل، ما هو بالحرف، بالتشكيل. مثلا ما من شيء أثقل في ميزان العبد، هكذا تشكل حتى يقرأ كل أحد. لكن هل الكتاب تشكله كله أو تشكل بعضه؟ بعضهم يرى أنك تشكل كل شيء في الكتاب، وبعضهم يرى أنك تشكل ما يشكل. والحقيقة أنا أذهب إلى أن الكتاب إذا كان يقرأ فالأفضل أن تشكل ما يشكل على صغار طلاب العلم، بحيث أنه يقرأ المبتدئ يقرأ قراءة سليمة. الآن حتى المتقدم، حتى بعض ممن يشار له بالبنان في العلم، قد يقرأ قراءة خاطئة، لأن بعض الكلمات وزنها الصرفي يختلف، فيظن أنها هذا الوزن صحيح تقرأ على هذه الصفة، والصحيح أن تقرأ على صفة أخرى. وتعرفون أن هذه تحتاج إلى النحو، تحتاج إلى الصرف، وتحتاج إلى بعض العلوم. فإذا ضبطتها ضبطا تاما جيد، بمعنى أن أحيانا لا تحتاج إلى ضبط، قال ما تحتاج إلى ضبط، على ما تحتاج إلى ضبط، مثلا هذا، هذه، هؤلاء، هي مبنية على رسم واحد. لكن الكلمات التي تختلف في الإعراب أو يختلف ميزانها بحيث تقرأ خطأ، اضبطها بحيث يقرأها المبتدئ في طلب العلم، خاصة في المتون، خاصة في المتون. وتعرفون أن كتاب الله جل وعلا مضبوط من أول إلى آخر حتى يسهل على كل أحد. نعم، أيضا من المسائل المهمة في هذا، إذا نسخت الكتاب واستخدمت علامات الترقيم والآيات والأحاديث وغير ذلك، فإنك تنتبه إلى أمور في قراءة النص والتعليق على النص. الأول أنك تتأنى في قراءتك للنص، تقرأ النص مرة ومرتين وثلاث، تنسخه أول مرة وتقابله ثاني مرة، ثم إذا انتهيت من صف الكتاب مراجعته وتصحيحه وغير ذلك، قبل الطباعة تراجعها على المخطوطة. لماذا؟ لأنك لن تسلم من الغلط، كل ما نظرت كل ما اكتشفت أنه ثمة خطأ في هذا الكتاب، سقطت كلمة ما انتبهت لها، كلمة أنت وضعتها على هذا الوجه وهو غلط، وهو غلط، وتنتبه إلى أن الكلمة هذه غلط. علماء وأئمة قرأوا قراءة خاطئة، قرأوا حديث غلط، ضبطوا غلط، وأخطأوا في أشياء بسيطة، فما ظنك بك أن طالب علم يقع منك الغلط؟ لا تسلم منه، لا تسلم منه. ماذا أصنع؟ تبالغ في المقابلة، خاصة في أوائل كتبك، حتى يأخذ الناس عنك صورة حسنة أنك رجل ضابط لكتبك. أما تخرج أول كتاب ويكون فيه عبث، ثم يهاجمك طلاب العلم وبعضهم لا يرحم في انتقاده، ينتقدك انتقاد يعني لاذع، يكون بعض الناس ماذا تكون عندها ردة فعل، يقول خلاص أنا لن أنشر الكتب ولن أدخل في هذا الميدان، ويترك هذا الميدان. ولعلكم رأيتم في بعض المؤلفين وبعض المحققين من نشر كتابا واحدا وكتابين ثم توقف، وهو هجوم شرس، وبعضهم يبالغ في هجومه، يعني إن أردت أن تنبع على الخطأ نبه على الخطأ وانتهى الأمر. إلا أن يكون هذا الرجل متطفل على العلم، لا علم عنده، محرف للكتاب وعابث في الكتب، هذا أمر آخر. أما إذا كان طالب علم متمكن معروف بالاستقامة ويريد نشر الخير وأخطأ وقعت من أخطاء أو غير ذلك، هذا لا يسلم منه كتاب، لا يسلم منه كتاب، كتبه بنو آدم. حتى كتب أئمة الإسلام تستطيع أن تنتقد عليها، تقول هو قدم ما يحقه التأخير، لم يرتب الكتاب، ترك أدلة أوضح من هذا الدليل، تستطيع أن تستدرك على العلماء. لكن ليس المراد من طالب العلم أن يكون تاما كاملا في هذه الصورة، أن يكون كتابه أكمل الكتب، لا، لأن هذا لا يسلم من أحد. ماذا أصنع؟ اجتهد في أنك تقترب من الكمال، هذا المراد. لكن كونك تريد أن تبلغ الكمال، الطبعة الثانية راح تعدل، الطبعة الثالثة بتعدل، هذا شيء طبيعي. بل كما قال القاضي البيساني إن الإنسان ما كتب كتابا إلا قال في غد في غده أو في صباحه، لو قدم هذا لكان أفضل ولو أخر هذا لكان أحسن. وهذا من أقوى الأدلة على نقص البشر. تطبع الكتاب وتقرأ كتابك تقول أنا لماذا ذكرت هذا؟ ما له داعي. أنا لماذا قدمت هذا؟ لو أخرته، لو فعلت كذا، لماذا؟ هذا دليل على بشريتك، أنك أنت إنسان لابد أن يقع منك الغلط، لابد يقع منك، هذا طبيعة بشرية. وذاك بعض الطلاب كل ما خرج كتاب قال جيد لكن فيه ملاحظات، كل الكتب فيها ملاحظات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا مو من عند الله، هذا من عند البشر. لكن هذا الكتاب في صورته أفضل ما كتب، هذا الكتاب جيد أنصحك بقراءته. طيب يا شيخ في خطأ في الصفحة الفلانية، ومن قال لك أن فيه كتاب يخرج من الخطأ؟ ومن قال لك أني وافق على خلطه؟ أنا أتكلم على ماذا؟ على عموم الكتاب، الكتاب جيد، الكتاب فرد في معنى، وليس معنى هذا أني وافق كل ما كتب المؤلف وكل شيء درجة عليه، لا لا، لكن في الجملة الكتاب جيد. أيضا تنتبه على اختلاف النسخ، مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الترضي على الصحابة، في الترحم على العلماء، لا تشغل طلاب العلم النسخة الفلانية ليس فيها صلاة على النبي، النسخة الفلانية ليس فيها ترضية، لا لا، قل أنا سأعتمد إما ما هو موجز الأصل أو سألثق من النسخ ما فيه الصلاة على النبي والترضي على الصحابة. يعني أي نسخة تذكر الصلاة سأذكرها من غير إشارة. لماذا؟ لأن هذا ليس فارق مهم ولا يقدم ولا يؤخر. طيب لماذا تركه النسخ؟ لأن الورق قليل والكتابة متعبة، فأحيانا قد يتساهلون في ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتساهلون في ترك الترضي على الصحابة، لأن هذا معروف. أنت لما تذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستصلي عليه، لما تذكر الصحابة تقول رضي الله عنهم، العلماء رحمهم الله. فإذا هو ترك الترضي، لو أثبت الترضي في نسخة لا حرج. أيضا من الأمور المهمة لا تشير إلى كل سقط وتحريف في بقية النسخ، لأن بعض الناس مغرم في هذا. الآن اعتمدت على نسخة جيدة، نسخة طيبة وثقت الكتاب، وفي نسخ عندك فيها سقط وتحريف، يجي في كل هامش هذا سقط من النسخة الفلانية، سقط من النسخة الفلانية، هذا الحرف لا يوجد النسخة الفلانية. طيب ماذا استفيد أنا؟ أنت الآن ماذا قلت؟ قلت أنا اعتمدت على النسخة الفلانية، جعلتها أصلا، خلاص نحن نعرف أن الكتاب هذا الأصل ما هو؟ النسخة الفلانية، نسخة ألف. إذا عندك زيادة عليها تجعلها بين معقوفتين، تقول هذا زيادة من النسخة الفلانية. إذا في النسخ سقط أو تحريف لا تشير إليه، لا تشير إليه. لكن لو كان في هذه النسخة الأم سقط أشر إليه، قل في هذه النسخة سقط من كذا، والصواب إثباته كما في نسخة كذا وكذا وكذا. طيب، حتى لا تشغل القارئ في كل سقط. وهذه حقيقة طريقة استحدثها المستشرقون، يعني هم الذين أحدثوها، فتبعهم بعض المحققين، وراجت حتى على الفضلاء أنه يشير إلى كل شيء، أن المستشرقين كانوا يشيرون إلى كل شيء. كل شيء، حتى الغلط في الآية يكتب لك هامش أن في نسخة فلانية خطأ في الآية. طيب خلاص المصحف معروف ومعروف الآيات، لو وقع غلط لا تشير إليه، ما الفائدة أن تشير أنه غلط في الآية المؤلف؟ يمكن المؤلف ما غلط، الناسخ هو الذي غلط. إذا أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب، إذا كانت عندك ثلاث نسخ الآن أردت أن تقرأ النص وتعلق عليه، ماذا تعتمد من النسخ؟ قلنا تعتمد نسخة المؤلف، لابد في المقدمة أن تذكر لماذا اعتمدت هذه النسخة. أنا اعتمدت نسخة ألف للأسباب التالية: أنها نسخة المؤلف، أنها أضبط النسخ، أنها أقدم النسخ، أن ناسخها عالم من العلماء، وغير ذلك من الأسباب. النسخة هذه استبعدتها، لماذا استبعدتها؟ استبعدتها لأنها نسخة كثيرة التحريف والسقط وفيها كذا وكذا. لابد أن تعلل حتى يعرف القارئ أنك درست النسخ دراسة علمية، حيث عرفت أن هذه جيدة وهذه سقيمة. أيضا إذا قرأت النص وأردت أن تعلق، فإنك تعلق على ما يحتاج الناس إلى التعليق عليه. ما هو الكتاب مثلا؟ لنفرض أن الكتاب هذا مثلا في العقيدة، أو الكتاب هذا في الحديث، هل ستعلق وتترجم لكل شخص ورد ذكره في الكتاب؟ لا، ترجم لمن يحتاج إلى ترجمة. أو أنك إذا قلت أنا سأترجم لكل من ورد، هذا أمر آخر، إذا احتاج إلى ترجمة. وإذا ترجمت لا تتوسع في الترجمة، تكتب نص صفحة في ترجمة مالك بن أنس، نص صفحة في ترجمة أحمد بن حنبل، ومن لا يعرف أحمد أو مالك أو لا يعرف الصحابة أو لا يعرف أئمة التابعين؟ الناس كلهم يعرفونهم، خاصة في زماننا هذا الآن سهل الوقوف عليهم، إلا أن يكون هناك إشكال، مثلا يقول لك سفيان فتريد أن توضح المراد هو سفيان الثوري وليس ابن عيينة، لأن الراوي عنه هذا من أصحاب الثوري هكذا. أو يأتي علم غير مشهور فتريد أن تترجم له، كيف أترجم؟ خاصة في كتب التي هي ليست كتب تراجم، كتب مثلا في العقيدة والحديث والتفسير، اجعل الترجمة مختصرة قدر الإمكان، فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، اسمه واسم والده واسم جده إذا احتاج إلى ذلك، لأن بعض الأعلام قد يكون اسمه واسم والده مش يعني سمي به أكثر من شخص، فتقول مثلا فلان ابن فلان الفلاني أبو فلان توفي سنة كذا ترجمته في كذا، انتهى الأمر، انتهى الأمر عند هذا الحد. أما أن تأتي أن تترجم لأئمة في كتاب يعني لا يحتاج إلى ترجمته، فهذا مما لا ينبغي، إلا أن تذكر سبب الترجمة، ذكرت سبب الترجمة لأجل الأمر فلان، تعلل هذا الأمر. طيب، الأمر الخامس عند تخريج النصوص. الآن إذا وردت آيات كيف أخرج هذه الآية؟ عرفنا أنك تأخذها من رسم المصحف، الأفضل والأحسن أن تخرجها بعد الآية مباشرة بين معقوفتين بخط أصغر، تقول مثلا البقرة نقطتان 76، يعرف القارئ أن هذه الآيات من سورة البقرة وأن رقمها 76. وبعض الناس يقول لا تذكرها في الهامش حاشية ثم تعلق، والأفضل أن تذكرها في المتن. لماذا؟ لأنك أنت الآن يكون الهوامش كثيرة جدا وتشغل طالب العلم بالهوامش، لأن كل ما قرأ الهامش رجع، يمكن عندك تنبيه، عندك استدراك أو غير ذلك، مثلا خطأ في الآية أو غير ذلك، فالأفضل أنك تعزو فوق. إذا كانت الآية مثلا رقمها موجود لا يحتاج أن تعزو إلى الرقم، تكتب البقرة وانتهى الأمر. تعرفون أحيانا قد يأخذ جزء آية فلا يذكر رقم الآية، هنا تذكر رقم الآية، لكن لو مثلا ذكرت الآية وذكر رقمها في المتن في عند نقلها يكتفي أنك تذكر سورة البقرة وخلاص، والرقم موجود. أما بالنسبة للأحاديث فتخريج الأحاديث فيكون في الهامش، والتخريج يعني تأخذ فيه مذهب الاختصار قبل سنوات كان المذهب عند المحققين في التخريج مثلا رواه البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان رقم كذا وكذا جزء الصفحة. الآن النسخ البخاري منتشرة والأرقام يعني مثبتة لكل حديث. قديما كان الحين يعتمدون النسخة مثلا اليونانية ليس فيها ترقيم، ليس فيها ترقيم. كيف أقف على الحديث؟ تقف على الحديث بالكتاب الباب الجزء الصفحة. الآن النسخ تقريبا متقاربة، إما أن تذكر جزء الصفحة ورقم الحديث مثلا لأنك أنت في الفهارس ستذكر هذا الطبعة التي اعتمدتها في صحيح البخاري، أو تذكر الرقم فقط رواه البخاري رقم كذا. إذا لم يذكر المؤلف الراوي تذكر أنت رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، وإذا كان المؤلف ذكر جزءا من الحديث لم يذكر حديث تاما ماذا تقول؟ رواه البخاري من حديث أبي هريرة. انتبه، من حديث أبي هريرة، يعني هذا جزء من الحديث وليس كل الحديث. لكن لو ذكر حديثه تاما تقول رواه البخاري عن أبي هريرة. إذا رواه مسلم تكتفي بالبخاري ومسلم، وتذكر في المقدمة أن طريقتي في التخريج إن كان في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليهما. لماذا؟ لأنه قد بلغ الغاية في الصحة. إذا لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فتجتهد في تخريجه من الكتب بقية الكتب الستة اللي هي السنن الأربعة. وإذا أردت أن تضيف أحمد مستند الإمام أحمد وموطأ مالك فلا حرج، لكن لا تتوسع في التخريج، لا تتوسع في التخريج حتى لا يطول الكتاب، لا يطول الكتاب. إلا إذا كان الكتاب في الحديث تريد أن تذكر تخريج الحديث في طرقه أو تصحيحه لا حرج في ذلك. لكن لو كان الكتاب مثلا في العقيدة أو في التفسير والحديث يعني مشهور معروف ويستطيع الوقوف عليه طلاب العلم، لا يحتاج أن تكتب 9 صفحات في تخريج حديث. أحد طلاب العلم كتاب فيه كم ورقة؟ يمكن 4-5 ورقات، طبع فيه 400 صفحة. لماذا؟ مقدمة في 100 ومدري كم، فهارس في 100 ومدري كم، التخريج كل حديث عدة صفحات. كيف هذا؟ الكتاب إن يعني نفخته طلع في 50 صفحة، هذا بعد النفخ. الآن أنت ماذا صنعت؟ ويضع له ذيل ويضع له مدري إيش، ما يصلح حال. هذا ما يصلح. إنما ما هو الكتاب؟ أنت لم تؤلف كتاب في تخريج الأحاديث. أنت لو ألفت كتاب مثل سلسلة الأحاديث الصحيحة فخرج كما تشاء واذكر الطرق وصحته ورجاله وغير ذلك. لكن أنت الآن تخرج كتاب، انظر طريقة الشيخ الألباني رحمه الله مثلا في السنة لابن أبي عاصم، يقول لك حديث صحيح أو ليس بصحيح، وإذا غير صحيح انظر كذا، إذا صحيح انظر كذا، أنت الأمر. كتب كثيرة على هذا المنوال كشرح ابن أبي العز الحنفي وغير ذلك. لكن لما يأتي عند السلسلة الضعيفة لا يطيل، والحديث الصحيحة يطيل، إرواء الغليل يطيل، لأنه ليس تعليق على منار السبيل إنما هو تخريج للأحاديث المذكورة. إذا عزوت إلى غير الصحيحين من المهم أنك تذكر درجة الحديث. إذا كنت متمكن تذكر درجة الحديث وتبين سبب صحته أو ضعفه وسبب الضعف. إلا أنت كنت متمكنا في هذا الباب أحل إلى العلماء المتقدمين أو المعاصرين، تقول والله الحديث هذا ضعفه فلان من الأئمة أحمد أو ابن معين أو ابن المديني أو الدارقطني أو غير هؤلاء مثل الأئمة المتأخرين، أو تقول صححه فلان من المعاصرين من العلماء إذا كان يعني درس الحديث دراسة واسعة، وانتهى الأمر. لا تدخل في ميدان ليس ميدانك، تظهر نفسك أنك تستدرك على العلماء والأئمة وهذا حديث ضعيف. إذا خرجت الحديث تخرجه بأدب. إذا الإمام قال رواه مسلم وقد رواه البخاري لا، قل رواه البخاري ومسلم وانتهى الأمر. ما يحتاج تقول رواه مسلم وقد فات المصنف أن البخاري رواه وهذا غلط منه عفى الله عنه، لا لا ما يصلح هذا. أو تأتي تقول هو قال حديث صحيح، تقول كيف فاته أن فلانا فيه وفلانا ضعيف، وقد عرف القاصي والداني أنه ضعيف، وأستغرب من هذا الإمام كيف يصححه، ثم تبدأ تحاكم الإمام من أئمة السنة أو أئمة العلم. هذا لا ينبغي لطالب العلم، لا ينبغي. أردت أن تبدي رأيك وأنت ما شاء الله تعرف هذه الأمور، أبدي رأيك من غير الإساءة والتطاول، لأن قد يفوتك شيء، قد تدرك شيئا وتفوتك أشياء. قد تذهب مذهب إلى أن هذا حديث صحيح وهذا ضعفه لأجل فلان وما تكتشف أن الحديث ضعيف والأئمة يضعفونه وأنت ضربت منحى آخر. وأحيانا قد يقول العالم هذا الحديث في الصحيحين وأن تقول ليس في الصحيحين، وهذا من أوهام المصنف، وهو لم يهم، إنما أراد أن أصل هذا الحديث في الصحيحين، لم يرد هذا اللفظ بعينه. فأنت لا تستعجل في الاستدراك على العلماء والهجوم عليهم، هذا ليس بطريق جيد. إنما الإنسان يتلطف مع العلماء. أيضا إذا أتتك آثار تخرجها ولا تطل في التخريج، تختصر على المحتاج إليه حسب الكتاب وحسب الموضوع. يعني كتاب ذكر أثرا عرضا ما يحتاج تكتب لي الصفحة في تخريجه، إلا إذا كان هذا الكتاب أصلا عمدة ويرجع إليه والتخريج مهم بحيث أنه يقال هذا الأثر صحيح والعلماء اعتمدوا عليه، نعم، لكن لسبب معين. أما كل أثر تأتيه وتخرج وتطيل، لا، هذا ليس يعني مستحسنا. كذلك الآثار لا تحاكم محاكمة الحديث من الأمور المهمة. يعني ليس مطلوبا منك أن كل أثر تبين حكمه صحيح أو ضعيف، لا، لأن الآثار تحكى يستأنس بها، هي ليست عمدة في هذا الباب، هي ليست عقيدة يعتقد بها، إنما يستأنس بها. الآن إذا قرأت في كتب العقيدة تجد أنهم يذكرون آيات وأحاديث يذكرون آثار، وبعض الآثار بلا إسناد، وبعض ما يذكرون رؤى، ذكر رؤية أن فلانا رؤية كذا وكذا، يقرر مسألة، هو لا يريد تقرير مسألة في العقيدة، هو ما أراد هذا. ماذا أراد؟ يستأنس بها من باب الاعتضاد وليس الاعتماد، الاعتماد على قال الله وقال رسوله. فأنت لا تحاكم الآثار كمحاكمتك للأحاديث. بعض الناس يسأل هذا الأثر صح عن فلان ولا لا يصح؟ إذا كان فيه مخالفة لأصل أو مخالفة للشرع ابحث عن إسناده. أما إذا كان يعني حكمة أو فائدة أو مقالة تنتفع بها، من غير ما تبحث عن إسناد، مروي اعزه إلى فلان من رواه، رواه فلان، قل رواه فلان، انتهى الأمر. كذلك الأشعار تعزوها إلى دواوين أصحابها. كذلك من الأمور المهمة في التحشية، إذا وجدت في بعض النسخ حواشي مفيدة انقلها، وبين النسخة الفلانية التي رمزت لها بباء فيها حواشي نفيسة لأحد العلماء، إذا عرفته اذكره، إن لم تعرفه فقل لم أعرف صاحبها لكني سأذكر هذه الحواشي، وتنقل الحواشي. جاء في حاشية نسخة باء كذا أن المصنف أن المحشي قال تذكرها، لعله يأتي من يعرف هذه الحواشي ويعرف صاحبها في يوم من الأيام، إما بمعرفة كلامه في كتبه الأخرى أو بمعرفة الخط، أن هذا خط فلان، معروف خط فلان، فيعرف أن هذه الحاشية لفلان. من الأمور المهمة أيضا قلنا إذا أخطأ المصنف أو وهم ورد أن تستدرك عليه، لا بأس أن تستدرك عليه، لأنه ليس معصوم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلماء يخطئون ويصيبون، هذا لا إشكال فيه، لكن الاستدراك يكون بأدب. اعتبر هذا العالم مثل والدك، وأردت أن تنبهه على خطأ، كيف تنبهه؟ بالأدب، أدب ولطافة، كذا قال المصنف رحمه الله، لكن لعل الصواب كذا وكذا وكذا، أو ذكر العلماء كذا وكذا. إلا إذا كان مسألة العقيدة لا يسكت عنها أمر آخر، تبين أن هذا الأمر أنه بدعة أو انحراف وغير ذلك. أما أوهام العلماء في العزو أو في مسائل فقهية أو حديثية أو في التصحيح والتضعيف وغير ذلك، بإمكانك أن تنبه لكن بأدب، تتلطف في الكلام. مثلا قال رواه أبو داود، تقول لم أقف عليه عند أبي داود لكن رواه مسلم، خلاص الناس عرفت إنما ليس في سنة أبي داود وأنه في مسلم، ما يحتاج تقول عفى الله عنه وكذا وكذا. لأن بعض طلاب العلم، بعض المحققين، رأيناهم يحاكمون أئمة زمانهم، يحاكم محاكم، هذا لا ينبغي. الأمر قبل الأخير، حاول تربط الكتاب بعضه ببعض. إذا الكتاب كان ضخم 400-500-600 صفحة مجلدين، إذا قال المصنف رحمه الله قد بينا هذا فيما مضى، تشير في الهامش انظر صفحة كذا فيما مضى. إذا ذكر المسألة وكان فيها إشكال وهو قد وضحها في موضع سابق أو موضع لاحق، تقول أوضح المصنف هذا الأمر في الصفحة الفلانية، يعني تربط الكتاب بعضه ببعض بحيث القارئ إذا قرأ يفهم الكتاب. أيضا الأمر المهم أنك إذا علقت علق تعليق موجز مفيد، إلا في بعض المواضع، بعض المواضع تحتاج التعليق إلى صفحة صفحتين لا بأس، لكن ما تجعل هذا ديدنك كل مسألة تعلق. كتاب في الفقه تحققه فقالك الصلاة، قلت الصلاة، تكتب عن أهمية الصلاة 3 صفحات 4 صفحات، لا يا أخي ما يصلح هذا. الطهارة، الطهارة وما حسن الإسلام في الطهارة ومدري إيش، وكل كلمة تكتب عليها تعليق، هذا حشو. قل أنا شرحت الكتاب، ولا تقول حققت الكتاب. إذا تريد تشرح الكتاب أمر آخر، أما أنك تعلق على كل أمر وكل موضوع وكل قضية هذا لا يصلح. تعلق على ما يحتاج إلى التعليق عليه، توضيح، استدراك، فائدة تحتاج إلى أن تذكر في هذا الموضوع، هذا حسن، هذا حسن. أما بعض الطلاب يعني المتن 2 سطر والتحشية 15 سطر، 2 سطر 15 سطر على هذه الطريقة، أنت ما حققت يا أخي، أنت شرحت ما شاء الله عليك، اكتب تحقيق وشرح. أيضا من الأمور المهمة في الصف يا أخوان نسيت أن أذكرها، فقر الكتاب، قسم الكتاب. أحيانا بعض المحققين يسرد الكتاب سرد ما تعرف وين بداية الكتاب من نهايته، بداية الجملة من نهايتها. أنت المراد منك ليس أن تفعل كما فعل الناسخ. الناسخ قلنا لكم الورق يسير والحبر قليل والمادة يعني مرتفعة، يعني السعر مكلف، فماذا يصنعون؟ يملؤون النسخة الخطية ملء، ما يتركون فيها شيء فاضي. لكن نحن والله الحمد والمنة الورق الآن شيء بلاش، يعني طباعة مثل هذا الكتاب، فقط الطباعة، ما أقولك عن الصف والمراجع وغير ذلك، طباعة مثل هذا الكتاب قد تكلف مثلا في بلادنا مثلا 0.5 دينار، 750 فلس، طباعة هذه كلها زين مع حبرها مع كل شيء الطباعة. لكن في ذلك تطبع 1000 نسخة و2000 نسخة و 3000 نسخة يقل السعر، فأنت من غير مثلا الشحن وغير ذلك، إذا كان تجليد يختلف. فالآن الحمد لله الأمور أفضل من السابق بكثير جدا، فماذا تصنع؟ فقر الكتاب، فقر الكتاب، جعل فقرات، انتهت الجملة نقطة وبدأ سطر جديد، موضوع آخر سطر جديد. والآن تعرفون أصلا بعض المتون أصبحت تفقر تفقير عظيم، أركان الصلاة 1 2 3 4 5 6، يقولك يا أخي هذا يستغل يعني حاجة الناس حتى يبيع الكتاب بأغلى، هذا غير صحيح، غير صحيح. حتى الكتاب أحيانا إذا حطيته بخط صغير مثلا 15 رقمه أو 17 ترى ما في فرق كبير، الفرق في القراءة فقط. أنا أستطيع أن أقرأ لكن 15 كأنه حاشية، 14 حاشية، فماذا أستطيع؟ ما أستطيع أني أقرأ. طيب لو حطيته 17، الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب الآن، الكتاب هذا كم صفحة؟ 340 صفحة. تتوقعوا لو حطيته 15 قياسه و17 كم يفرق صفحة؟ كم توقع؟ أحد عنده زيادة؟ ترى ما يزيد على يمكن ملزمة 16 صفحة، أحيانا ما يزيد حتى على 10 صفحات، تخيل. طيب لو أني فقرت الكتاب وجزأته، الكتاب ده صار 500 صفحة، صار 600 صفحة، كم سيكلف؟ ترى لو طبعناها بدينار 500 صفحة وخليتها 600 صفحة، ترى راح يكلف دينار و150 فلس بالكثير من غير مبالغة، يعني كلف شيء؟ ما كلف شيء، لكن ريح القارئ، ريح القارئ في القراءة. أما حشو ما أستطيع، أن كلمة ورا كلمة ما أستطيع القراءة. الكتاب متعب جدا خاصة في القراءة، لما يكبر سن الإنسان ما يستطيع أن يقرأ هذه الكتب، بعض الأحرف والله أنك حتى نظارتك تتعب في القراءة، سب الناس صغر الحرف لدرجة لا يكاد يقرأ الكتاب فيها. فأحيانا بعض الناس يظن أنه سيكون مكلف، ترى ما فيه كلفة، ما فيه كلفة، يعني أحيانا 50 صفحة و60 صفحة و100 صفحة ما تفرق عن بقية الكتاب، لكنها تعطي مثلا 0.25 دينار، يعني 3 ريال، 3 ريال على سعر الكتاب. لو باع لك الكتاب 40 ريال ولا 43 ريال فرقت عندك؟ ما تفرق. لكن يأخذ كتاب مجلد تجليد جيد، طباعة جيدة، ورق جيد، ترتيب جيد، لا مانع من ذلك. هذا في المتون والكتب التي تقرأ. أما إذا كان كتب موسوعي مثلا 10 مجلدات صح. أما إذا كان كتاب مجلد يقرأ أو متن يقرأ، لا يا أخي ارحم الناس، اجعل فيه مكان حتى للتعليق، تجعل كتاب ضيق ما يكاد الواحد يكتب حتى كلمة في التعليق، ما الفائدة إذن إذا كان هذا متن؟ الخاتمة نختم في مسألتين. المسألة الأولى المقدمات والفهارس. الآن أنا وجدت كتاب مخطوط وحققته إلى آخره، الكتاب لمن؟ لفلان من العلماء. لابد أكتب مقدمة. المقدمة على ماذا تشتمل؟ أولا المقدمة تكون مقدمة سبب اختياري لهذا الكتاب، أهمية هذا الكتاب، مؤلف هذا الكتاب، ماذا صنعت في هذا الكتاب، أعمالي. هذه تجدها دائما في مقدمات طلاب العلم محققين، تجد مقدمة يذكر لك هذه الأمور. مثلا يذكر لك، تقول مثلا أنا قدمت هذه المقدمة قبل الكتاب إلى مقدمة وأربعة مطالب. مثلا ترجمة المصنف، اسم الكتاب وأهميته وشروحه، نسخ الكتاب، عملي في هذا الكتاب. تذكر بالتفصيل مثلا ترجمة المصنف، إذا كان مصنف من المشهورين المعروفين الذين لا يكاد يجهلهم أحد، يكفيك صفحة ونص صفحتين بالكثير، 3 صفحات بالكثير وانت الأمر. ما يحتاج أنك تترجم 50 صفحة لعلماء معروفين وكتبهم مشهورة، هذا ما يحتاج. إذا كان العالم لا يكاد يعرف أو لا تكاد توجد له ترجمة، ففي هذه الحالة توسع أنت في ترجمته، لا مانع. عالم لا توجد له ترجمة موسعة وأنت تريد تذكر كتبه وأين توجد وتذكر طلابه وشيوخه ورحلاته وحالته التي كان عليه وغير ذلك، هذا لا مانع منه. اسم الكتاب كما قلنا سابقا، وتذكر أيضا عملك في هذا الكتاب، أنت ماذا عملت؟ تقول أني أنا نسخت الأصل، قابلت عليه النسخ بقية النسخ، أنا صنعت كذا وكذا وكذا من علامات الترقيم والهوامش وإلى آخره، خرجت الأحاديث طريقتي في التخريج، واحد أني خرجت في الصحيحين، لم يكن في الصحيحين أو في أحد ما خرجته من السنن الأربعة، بحيث لا يأتيك أحد يقول أنت خرجتها الآن من أحمد وهو موجود في السنن، أو خرجتها في السنن وهو موجود عند أحمد والطبراني وفلان وفلان. تجعل لك منهج، ما تجعلها خبط رزق، حديث تخرجه في 20 مرجع وحديث تخرجه في مرجع واحد، هذا يكون تهمة عليك، يكون تهمة عليك أنك أنت ما خرجت، أنك خذيت تخريج هذا وتخريج هذا وتخريج هذا. كما يحصل بعض الكتب رأيتها من صفحة إلى صفحة يختلف التخريج، تخيل، بل من صفحة إلى صفحة يختلف العزو، هذا في طبعه وهذا في طبعه، كيف يا ابن حلال؟ هذه الصفحة تختلف عن هذه الصفحة، لأن هذه خرجها طالب وهذه خرجها طالب، ثم أخذها الدكتور الفاضل وجمعها وجعلها في الكتاب وقال خرجت الكتاب، هو ما خرج الكتاب، عفانا الله وإياكم. ومتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، هذا لا يجوز. كذلك الفهارس، هذا المقدمة، ثم يبدأ الكتاب، ثم الخاتمة في ماذا؟ في الفهارس، أو تكون الخاتمة مثلا في ذيل للكتاب، إذا كان الكتاب تتكلم عن قضية مهمة أردت أن تذكر ذيلها تستدرك عن المصنف لا حرج. مثلا مصنف قال أنا ترجمت لعلماء القرن 8 وأنت استدركت مثلا 50 ترجمة لم يذكرها، تذكرها في الذيل أو تذكرها في الهامش. رتب حروف المعجم ألف ثم ذكر نسي أحمد، تذكر وفي هذه الطبقة أحمد بن فلان فلان ترجمته، أو تذكر ذيل له، تذكر نهاية الكتاب الذيل على الكتاب الفلاني، ثم تذكر التراجم هذه، تسلك مسلك المصنف في طريقته في الترجمة. الفهارس تحرص على أنك ما ترقمها إلا بعد أن تنتهي من الكتاب، أن تكتب الآيات، فهرس الآيات والأحاديث والآثار والأعلام والكتب وإلى آخره، ثم فهرس المراجع والمصادر اللي أنت رجعت لها، تذكر المراجع في ذلك، تذكر مثلا الكتاب، عنوان الكتاب، المؤلف، المحقق، دار الطبع، الطبعة الأولى والثانية والخامسة وسنة الطبع، يعني بيانات تفصيلية عن الكتاب، هذا فهرس المراجع. فهرس الموضوعات، تذكر فيه الكتاب من أوله إلى آخره، تفهرس الكتاب مثلا الموضوع الفلاني الحديث الرابع، تكتب صفحة كذا، الحديث الخامس صفحة كذا، والأفضل أن تذكر الحديث الرابع إنما الأعمال بالنيات مثلا، تذكر حتى يعرف الإنسان ما هو الحديث الرابع في الفهارس. وكلما كانت فهارس الموضوعات تفصيلية تبيينية أفضل. والفهارس يا أخوان أحب أن أنبه إلى أمرين مهمين. الأول، الفهارس على حسب الكتاب. إذا كان الكتاب في 50 صفحة صغير ما يحتاج تذكر فيه الآيات والأحاديث والأعلام. لماذا؟ ها؟ فائدة الفهارس ما هو؟ يقولون الفهارس مفاتيح الكتب. الكتاب هذا أنا أستطيع أن أبحث الآن في الآيات في لحظات يسيرة، صح؟ ما أحتاج فهارس الآيات. أما إذا كان الكتاب كبير تحتاج إلى فهرس الآيات، بحيث أني ما أبحث في 400 صفحة 300 صفحة أبحث لي عن آية ماذا قال المصنف عنها. فالفهارس متى تصنعها؟ عند الحاجة. ما وجدت حاجة لا تصنع فهرس آيات وأحاديث إلى آخره، فهرس الموضوعات يكفي. الأمر الثاني، إذا ذكرت الفهارس لا تذكر أرقام صفحاتها حتى تنتهي من الكتاب، لأن كما قلت لكم لو كنت تطبع عند غيرك الأرقام كلها ستتغير. وإذا خرجت الأحاديث وعلقت أو أحيانا تريد أن تنقل هذا إلى صفحة جديدة يختلف الكتاب كله عندك. ماذا أصنع؟ الفهارس أكتبها لكن ما أكتب صفحاتها، أتركها حتى أنتهي من الكتاب. الآن انتهيت من الكتاب أريد تسليمه للطباعة، خلاص راجعته وصححته ودققته، الآن أكتب أرقام الصفحات. لأن أحيانا ترون في بعض الكتب إذا فتحت الفهارس الآيات كلها غلط، الأحاديث كلها غلط موجودة لكن كل الترقيم غلط. السبب أن المحقق أو المؤلف استعجل وكتبها، أو أحيانا مثلا أتى له بمقدمة لأحد المشايخ انتهى من الكتاب، الكتاب 450 صفحة، وأحد العلماء كتب له مقدمة، المقدمة في 5 صفحات، الآن الكتاب كم صار صفحة؟ 455. كل الترقيم تغير، كل الترقيم تغير. الآن هذه ورطة، ماذا أصنع؟ من يعرف الحل في هذه المشكلة ما هو؟ ها؟ نقص 5 على قولتك. حل ثاني، بدل لا نقص 5 أرقام من 20 صفحة، ما أضع أرقام للمقدمة، ماذا أضع؟ حروف إيش؟ أحسنت، أستخدم أبجد هوز. تعرفوا الحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال إلى آخره، وطريقة أخرى اللي أبجد هوز حطي كلمون إلى آخره. فماذا أصنع؟ ألف باء أب جيم دال هاء، هذه أستفيد منها في ماذا؟ أن الكتاب يبقى كما هو، عشان مقدمة الشيخ ما تدمر لي الكتاب، ما تدمر لي الفهارس، دمر لي حتى مقدمة. انظر كذا الحالات كلها تتغير، فتضرر أنا الآن أحتاج إلى راجع كتابي من جديد. وإذا أنا ما صفيت الكتاب، هذول جماعتنا صفوه، أحتاج إلى أني أقول راجعوه، وإذا راجعوه وعدلوه أحتاج إلى أني أدقق بعدهم، لأن احتمال رجع بنقص 5 صفحات يسوي يطوف يغلط ويزيد وينقص، والصفحة 442 يحطها 35 فيغلط، فأحتاج إلى المراجعة وهذه متعبة. وأنا أعرف بعض المشايخ الفضلاء ترك كتابه، خلاص أنا الكتاب هذا لا أريده ولا أريد طباعته ولا محيطه. سبب ماذا؟ المراجعات المتعبة خلف هؤلاء القوم، ترك الكتاب، خلاص أنا الكتاب ما أريده ولا أحتاجه، خلاص أنا ما عندي وقت أني أراجع. زين، تعب، يعني يقولون تعب نفسيا من هذا الأمر. فدائما أنت ماذا تصنع؟ مثل هذا الأمر أبجز هوز وخلاص. ومثلها لو أردت أن تطبع الكتاب طبعة ثالثة أو رابعة، أردت أن تكتب مقدمة، ماذا أصنع؟ نفس الطريقة أبجد هوز، بحيث أني ما أغير من الكتاب شيء. المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الدرس، طباعة الكتاب. أولا لابد أن تعرف مسألة مهمة، ما هي؟ إذا حقت الكتاب أو ألفت كتابا وكان جاهزا للطبع، اطبع ولا تتأخر، لأن بعض الناس ينتظر الكمال في الكتاب، يقعد عند كتابه كم 10 سنوات يقول أنا أراجع وأصحح. 10 سنوات ماذا تصنع؟ هذا أمر، يعني إذا كتابك موسوعي وأنت تؤلف هذا أمر آخر، لكن الكتاب ما يحتاج كل هذا. أنا أخاف من النقد وأتحسس من النقد وقد يكون في خطأ الكتاب. لا تتحسس، تقبل النقد بصدر الرحب، لأنك أنت حتى لو كان كتابك تام سيهاجمك أناس. لا يمكن تجد مؤلف وطالب علم إلا هوجم من قبل أناس، حتى لو حققت الكتاب يقول لماذا تحقق هذا الكتاب؟ وانت ايش عليك حقق الكتاب ولا محقق؟ مكلفك شيء الكتاب؟ أنا مكلفك وقت ولا مكلفك مال؟ لا خلاص مالك علاقة. من قال لك أنك تلزم بشراء كتابي؟ اشتر غير كتابي، اشتر كتب كثيرة الحمد لله. والله كتابك غير مفيد، طيب غير مفيد لا تشتري. هو يريد أن يحطمك نفسيا، لأن بعضهم جهلة ولا وفيهم في قلوبهم غل وحقد وحسد، فهو ينتقدك في كل الأحوال، في كل الأحوال. والله لو أتيت بعلماء يزكون كتابك سينتقد كتابك. لماذا؟ لما في قلبي من الحقد والحسد. نعم لابد أن تراجع كتابك، لكن ليس معنى هذا أن كتابك تريد أن يكون كامل. الكمال لله جل وعلا، الكمال لله. ماذا أصنع؟ راجع كتابك، اعرض على أهل العلم، ما رأيك يا فلان يا فلان كتاب يصلح للنشر لا يصلح، ترى أن هذا جيد غير جيد، ثم انشر الكتاب. وبعد نشر كل الكتاب ستواجه بحرب بعض الناس، حتى بعض طلاب العلم اللي يكون في سنك أكبر منك وأصغر منك، وبعضهم زملائك تجد منه نقد حاد، قد يدخل في قلبه غيرة وحسد. قد يكون إنسان ما يعرف قيمة العلم أو قيمة الكتب، هم يعرفون قيمة ما بذلت أنت، جلست أيام، هو كان يأكل ويشرب ويلعب ويلهو وأن جالس عند الكتب ساعات طوال، هو كان يسافر يمنى ويسرى وأن جالس في مكتبتك ساعات طوال، ثم يريد أن ينتقدك هكذا يجلس متكئ على أريكته يقول هذا غير جيد هذا جيد. طيب تفضل ألف كتاب في هذا الموضوع، ما يستطيع أن ألف كتاب. إذن لا تنتظر أن يكون كتابك تام كامل، قارب من الكمال خير وبركة الحمد لله. والطبع الثاني الأمر سهل، تزيد تنقص وتصحح. الأمر الثاني تحرص على أن يكون الصف والإخراج جميل. إذا كانت في دار تصف الكتب وصفها جميل، صف كتابك صف جميل، حرف جميل. إن الله جميل يحب الجمال، ما تجيب صف كأنك صف عن جمعية تعاونية مكتب وخلاص وأي حرف وأي شيء، لا غلط. يقول شيخ الإسلام تيمية في شعر ابن فارض، وهذا أنا أذكره حتى لبعض مشايخنا، أني أعتني في بعض الكتب أحرص على أن يكون الحرف جميل والورق جميل والطباعة جميلة. قلت أنا استفدت هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية لما انتقد شعر ابن فارض، يقول شعر ابن فارض لحم خنزير في صينية من ذهب، لحم خنزير نجس وحرام لكن يقدم لك في صينية من ذهب يبهرك، لأنه من ناحية الصياغة الشعرية لا غبار عليه، لكن من ناحية المعاني كفر وزندقة. طيب ماذا أصنع أنا؟ أنا أقدم الحق لحم طيب طاهر في صينية من ذهب. لماذا أنا أقدم الحق في صورة بشعة أو صورة سيئة؟ أي ورق، أي طباعة، أي شيء عادي، الحمد لله هذا حق والحق يفرض نفسه. من قال لك هذا؟ لماذا يا أخي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب الجمال والحسن، وكان له رداء يلبسه في الخطب والوفود، لماذا هذا التجمل؟ وكان العلماء الواحد منهم يأتي ويرجل شعره ويتوضأ للدرس ويلبس أحسن ثياب، لماذا؟ البس أي شيء تعال، صح ولا لا؟ لكن إن الله جميل يحب الجمال. قال الرجل يا رسول الله، أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. الرسول قال له في الكبر عفوا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني الثوب الحسن والنعل الحسن ما له علاقة في الكبر. كذلك أنت لما تريد تطبع كتاب يا أخي لك حق أنك تختار الدار الجيدة والطباعة الجيدة وتشترط عليه، قالك والله يا شيخ ما في عندنا ورق عادي وحبر عادي وكل شيء، لا 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 تطبعه، لا تطبع غيرك موجود. الآن عندنا مثلا في بلادنا الطباعة مستواها لا بأس به، في الأغلفة جيدة جدا إلى درجة الامتياز، لكن في التجليد سيئة، عموم الخليج سيء، أفضل التجليد في بيروت. ثم الآن خرجت مطبعة في الإمارات، مطبعة في المكتوم جيدة في التجليد، وخرجت بعض المطابع في مصر لا بأس بها. أما الغلاف، عندنا غلاف جيد، الغلاف جيد، الألوان جيدة، الورق جيد، عندك غلاف أطبعه، أوفر في السعر وليس فيه شحن ولا هم يحزنون، ما تنتظر الكتاب شهرين ولا يقولك فيه شحن وشرح، أخذ كتابك المطبع وحطه في السيارة وانتهى الأمر. إذن أن تختار الطباعة الجيدة والحرف الجيد، والآن تستطيع أن تذهب في جهازك الحاسب الآلي وتنزل من الحروف ما تريد، أي حرف يعجبك أريد هذا الحرف، لو بمال لا بأس، نزل حرف جميل ونزل مصحف الملك فهد موجود أيضا، ونزل بعض البرامج في جهازك وعرف قياس الصفحة، لو تذهب إلى رجل تدفع له مال يعلمك قياس الصفحة خلاص، أنت تستطيع أن تصف الحرف الجيد، وأنت تستطيع أنك تكتب الآيات كما هو في المصحف وغير ذلك من الأمور. أيضا في الطباعة كما قلت لكم تختار المطبعة الجيدة والدار الجيدة والقياسات الجيدة للكتاب، إذا كان كتاب كبير مجلد تقول أنا أريد التجريد هذا الأمر. أنا أخبركم بطريقتي، أنا يعني ما أتمدح في هذا معاذ الله، لكن أخبركم بطريقتي. طريقتي أن كتابي ابني، كتبي أنا عندهم أبنائي. قال لي مرة صاحب دار أعطني الكتاب نحن نرتب لك كل شيء، قلت لا شكرا، يعني عشان وقتك قلت لا شكرا، أنا أتابع الكتاب من أول حرف إلى أن يطبع من فضل الله جل وعلا، حتى التجريد أشترط عليه، حتى الخط الخارجي للكتاب أشترط عليه، أرسل الغلاف قبل أن تطبع الغلاف والتجريد قبل أن تطبع التجريد، إلا يمكن كتاب أو كتابين طبعت من غير علمي خرجت سيئة، الباقي بعلمي أنا أتابع في كل شيء. أقول له كتابي مثل ابني، عندي ابن أعطيه واحد منكم يربيه؟ استحيل، هذا ابني أنا أربيه، إذا كنت عاجز عن ابني إذن لا أنجب أبناء، صح؟ هذا ابني، بل قد يكون خير من ابني، فابني قد لا يكون لا طالب علم ولا داعية، وهذا يبقى لي أجره ما بقي هذا الكتاب، إذا ماذا أصنع؟ أعتني به في كل أمر، أتابع أموره في كل أمر. أنت لو تركت لبعض الدور، للأسف أنا لا أتكلم عن دار معينة، بعض الدور سيطبع لك أسوأ طبعة لأنه يريد المادة، الصف أرخص صف لأنه يريد المادة، مثلا الصف في صفحة مثلا بنصف دينار، يبحث عن رجل يصف في صفحة بربع دينار، لماذا؟ يبحث عن الأرخص ليس عن الأجود، وبربع دينار هذا هو الذي يسبب لك عقدة نفسية واكتئاب وقلق وجميع الأمراض، صحيح؟ اجعل تراجع الكتاب مرة وعشر مرات، هذا عدا المواعيد التي تتجاوز مواعيد عقوب، يعني يكذب عليك الليل والنهار، إن شاء الله بعد أسبوع سأعطيك الكتاب، تجلس أربع أسابيع وشهرين ثلاثة، لكن أصحاب المبلغ الأعلى في الصف يكون عندهم جودة في الصف، يكون عندهم دقة في المواعيد، هو لا يريد هذا، فأنت استرخصت الصف، استرخصت الورق وطبع لك أرخص شيء، يأتيك مجلد سيء سقيم يتفكك أرخص الدور، لا، كتابك تريد أن تطبعه تطبعه أنت، إذا ما أراد إذا ما وجدت دار تطبع طبعة جيدة أنت كفل بطبعة أعانك الله، إن شاء الله تطبع 500 نسخة خير وبركة، ثم يعود عليك إن شاء الله الكتاب بالفائدة. النقطة الأخيرة، مهني نقطة أخيرة ولا أذن؟ طيب أذنوا نكمل إن شاء الله بعد الأذان. إذا أراد صاحب الدار أن يطبع لك الكتاب تقول له إذا خطيت الكتاب عنوان الكتاب أرسل لي أنا أراجعه، لا تعطيه تقول خلاص أنت تصرف في كل أمر وانتهى الأمر، لا، قد يكتب اسم المؤلف غلط، قد يكتب اسم الكتاب غلط، قد يكتب اسم المحقق غلط، فأنت قل له أرسل لي، نحن إن شاء الله نراجع، لا تقلق، لا أنا سأقلق إلى أن أستلم الكتاب في إيدي، سأظل قلقا على هذا الأمر، أرسل لي، أرسل لك الكتاب، انظر العنوان سليم، المؤلف اسمه سليم، المحقق اسمه سليم، الحمد لله. من الأمور المهمة في العنوان هم يعرفون هذا أن العنوان يكون كبير والمؤلف أصغر والمحقق أصغر، لا تجعل اسمك أكبر من المؤلف، واحد. اثنين، لا تجعل ألقابك أكثر من ألقاب المؤلف، المؤلف تأليف فلان وفلان وعند اسمك فضيلة الشيخ الدكتور كذا وكذا، لا ما يصلح حال. هو هذا صاحب علم، نعم صاحب علم وعلامة، اكتب له علامة، أنزل منزلته، ما ينبغي لك أن تحقق كتاب عالم علماء المسلمين ثم تكتب اسمه هكذا من غير بيان منزلته، محدث اكتب العلامة المحدث، فقيه العلامة الفقيه، رجل مفسر اكتب المفسر، رجل مثلا في أي فن من الفنون اكتب، لو أنه صاحبك اكتب أبو فلان خلاص انت، لكن مو صاحبك وهو عالم علماء المسلمين، لابد أن تنزل منزلته تعرف قدره ومكانته، وحتى يعرف الناس منزلته. أنت قد تعرف منزلته لكن الناس ما تعرف هذا، يفتحون الكتاب والله ابن فلان، أنا ابن فلان، تركوا الكتاب. لابد أن يعرف حتى عامة الناس ينظرون الألقاب التي يستحقها هذا العالم، تكتب له الألقاب التي يستحقها وتنزل منزلته. الأمر الأخير الذي نختم به، لو قدر أن صاحب الدار قال أنا ما أستطيع أن أطبع الكتاب لكن تطبع الكتاب على نفقتك أنت، لا حرج، أنت الآن مضطر لهذا، لا تكثر من النسخ، خلاص أطبع لي 5000 نسخة، لا أطبع 1000 نسخة، كم يستطيع أن يطبع أقل شيء حسب الكتاب، على حسب أهمية الكتاب، يعني لا تعطي نفسك قيمتها الأكبر، قد يكون كتابك نافع وأنت كتبت كتاب جيد لكن الناس ما تعرف منزلتك، أنت إن شاء الله فيك خير وبركة لكن الناس ما تعرف منزلتك، فقد تخرج الكتاب تطبع 2000 نسخة ولا اشتريه إلا يمكن 200-300 نسخة. الآن علماء وأئمة كتبهم تباع في الأسواق طبعة أولى، ما نفدت الطبعة الأولى، ما يعرفون قيمتهم الناس، فأنت اطبع يعني كمية قليلة، نفدت هذه الكمية الحمد لله اطبع الطبعة الثانية، يكون اهتمام الناس الآن أكثر في كتابك، وتحدث طلاب العلم عن كتابك. كذلك أيضا الآن تغير الوضع، الآن كتابك يصدر اليوم بعد أسبوعين مصورينه، فيقل الطلب على الكتاب، ينزلونه في مواقع التواصل الاجتماعي، يضربون الكتاب، يضرون بالكتاب، لا شك أن هذه الطريقة محرمة ولا تجوز، لأن هذا إضرار بالمؤلف، إضرار بالناشر، هذه حقوق لهم. الآن طبعنا من الكتاب 1000 نسخة، الكتاب هذا يحتاج إلى تحقيق، جمع نسخ، صف، إخراج، هذا وطباعة، هذا يحتاج مال، يحتاج مال ولا ما يحتاج مال؟ يحتاج مال، دفعت فيه أموال كثيرة. بعد ذلك أنت تروح تخرج الكتاب وتنشر بين الناس مصور، هذا إضرار. الآن مثلا في مجموعات 7-8 مجلدات، المجموعات هذه فيها 30 كتاب للمؤلف، يجي واحد يصورها يقول هذه ببلاش، يلا خذوها ببلاش في الموقع الفلاني. طيب هذه المجموعات كم جمعوا من النسخ الخطية لأجل تحقيق هذه الكتب؟ كم صرفوا من الأموال؟ هذه تحتاج، توقعون تحتاج محقق واحد؟ لا، هذه تحتاج أولا إلى دار، الدار عندها مكاتب، موظفين يداومون من الصباح إلى الظهر، وظيفتهم النسخ، الصف، المراجعة والتدقيق اللغوي، حتى بينهم ما هو مراجع لغوي فقط، حتى عالم صرفي يعرف الكلمات ويصححها، مخرج الحديث والعزو والآيات، بعد المراجعة النهائية، بعد ذلك الطباعة. هذه كم كلفت الدار من الأموال؟ أموال كثيرة، أعطاهم حقوقهم صاحب الدار، وأنت أخذت الكتاب وطبعته وما رجع له ماله أمواله، ماذا يصنع؟ خلاص ما يوقف طباعة الكتب. طيب من سيخرج لنا هذا التراث؟ لا أحد. الدور الآن بدأت تخسر، ترى العلم يعني كثير من الدور بدأت تخسر وتغلق، وشوف بعض الدور اللي كانت نشيطة في طباعة الكتب الآن يقولك أنا أبيع كتب، ما أطبع كتب. لماذا؟ يقولك أطبع الكتاب اليوم، بعد شهر شهرين ثلاثة خرج الكتاب. بعض الدول ما وصل لها الكتاب إلى الآن، خرج عندها مصورا. لماذا أنا أدفع أموال؟ تعرفون يا أخوان بعض الكتب أنا كم تكلف، بعض الكتب المجموعات هذه كم تكلف؟ تكلف آلاف الدنانير، بعضها يكلف مثلا 20,000-30,000 دينار. طب هذه أنا أموال جمعتها لأجل مثلا متاجرة واستفادة، أريد نشر العلم لكن أستفيد صاحب الدار، الآن ضربت أموالي ماذا أصنع؟ ولا أطبع كتاب ولا هم يحزنون، أخرج من الأمر كله. فأنت دائما يعني احرص أنك ما تطبع كمية كبيرة جدا، أطبع كمية ترى أنه يعني يشترى الحمد لله. بهذا نكون إن شاء الله انتهينا من هذه الدورة، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا إياكم بما قلنا وما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحب أن ننبه إلى أننا ما أتينا على كل شيء لأن هذا يطول، إحنا أتينا على الأمور المهمة، لكن من قرأ في الكتب هذه إن شاء الله يجد ضالته. والله أعلم.